قد نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآيات في شأن المنافقين. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، وهم في غزوة تبوك، قد يعني ارتحل من المعسكر وركب على ناقته صلى الله عليه وسلم وهو سائر في طريقه. فجاء لما عرف هذا الرجل أن الخبر وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم جاء معتذرا. وما سبب الاعتذار؟ وهو يستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم. سبب الاعتذار يكون قد خاف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يقيم فيه حد، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يفعل فيه شيء، فهو خاف ثم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليعتذر بهذا العذر الكاذب الذي لم يقبله الله تبارك وتعالى. ولأن المنافقين في الأصل ما نافقوا إلا لأنهم يرون أن إظهار الكفر لا يخدمهم ولا يحقق أغراضهم، فالعلة التي من أجلها نافقوا لازالت باقية، لأن الإسلام في قوته وهم في ضعف، وهم يرون أن مكاسبهم وأن مصالحهم لا تتحقق إلا أن يدخلوا في الإسلام ظاهرا، ولم يدخل الإيمان في قلوبهم لأنهم لم يصدقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولم يستطيعوا السيطرة على قلوبهم لإخراج منها هذا النفاق. فهذا الرجل جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم معتذرا ويريد أن يصفح عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا لا يدل على أن هذا الرجل فعلا جاء تائب من فعلته، لأنه لو جاء تائب من فعلته لكان يقول أتوب إلى الله مما صنعت، لكنه هو يعتذر عن فعل قد ذمه الله تبارك وتعالى. إذن هو ما يرى الفعل جريمة، يرى أنه مجرد حديث، كيف يؤخذ على ذلك؟ لكنه لو جاء، يعني لو شخص وقع في النفاق ثم رجع إلى الله عز وجل وتاب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحة، فإن الله عز وجل يقبل التوبة من عبيده إذا تابوا بصدق. لكن هذا يدل على أنه جاء متظاهرا بالكذب وهو لا يشعر بحرج ولا بشيء مما أتى به. فجاء ذلك الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق، يعني انظروا إلى العذر، إنما كنا نخوض ونلعب كما يفعل بعض الممثلين الآن في التمثيليات الهزيلة التي أحيانا يلمزون فيها أحكام الشريعة. إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. فهل عناء الطريق يزول عنك لما تستخف بالصالحين المؤمنين؟ يعني هذا يدل على الكذب وأن عندهم دخيلة. هل عناء الطريق يعني ما وجدت شيء تتلذذ به إلا أن تتكلم في أعراض الصالحين بالكذب؟ فهذا يدل على دخيلة النفاق، وهذا يدل على أنه لا يشعر أن هذا إثم، فهو ما يقول إني تائب يا رسول الله ادعو الله أن يقبل توبتي، لا، يقول يعني كيف نؤاخذ على هذا، هو حديث الركب، يعني لا تفهمنا غلط، ولكن الوحي جاء من الله عز وجل والذي كفرهم والله عز وجل، إذن هذا العذر غير مقبول تماما. قال ابن عمر، يعني وابن عمر كان يسير في ركب الرسول صلى الله عليه وسلم، كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه. والنسعة هي حبل يصنع من جلود الإبل أو من جلود الغنم أو جلود البقر، يصنع منها حبال تربط في الإبل ويشد بها ما يوضع على الإبل من القتب أو غير ذلك من الأدوات. فهذا الرجل تعلق بهذه النسعة يريد أن يشفق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يرحمه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم رحيم، لكن هذا الرجل قد حكم فيه الله تبارك وتعالى، فماذا يصنع الرسول صلى الله عليه وسلم به؟ فكونه تعلق بهذه النسعة والناقة تسحبه في الأرض في حالة فيها مضعفة وفيها استكانة وفيها إظهار لشدة حرصه على أن يعفو عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يلتفت الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا كلام مع الرسول صلى الله عليه وسلم مع حكم الله تبارك وتعالى الذي نزل عليه وبين على أن هذه الفئة فئة منافقة كاذبة. كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه، يعني يبين له الحقيقة التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى، وأن هذا الاعتذار لا مكان له، وأنه لا يليق بالمسلم أن يستهزئ بالله ولا بكتابه ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا قد يرد التساؤل، إذا كان هذا الرجل قد حكم القرآن بنفاقه، فلماذا لم يقتله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ومن المعلوم المتقرر المجمع عليه أن المرتد يجب أن يقتل، يستتاب فإن تاب ولا قتل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتله. فلماذا لم يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المنافق؟ تكلم العلماء في هذه المسألة بكلام ملخصه أن حكم الردة حكم شرعي، والحاكم يوم أن يحكم لا بد أن يحكم بإقرار أو ببينة، لا بد أن يحكم بإقرار أو ببينة. فهذا الإقرار كان يقول الشخص إنني كفرت، فهذا إقرار، أو البينة أن يقوم شاهدان عدلان فيشهدان أن هذا قد كفر فيطلب منها الرجوع إلى الإسلام، وإلا يقام عليه حد الردة. أما المنافقون فلا يمكن أن يقيم الرسول صلى الله عليه وسلم الحد لأجل آية نزلت، مجرد آية وليست فيه بينة كاملة، لأن القرآن يأتي بأمر غيبي على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان المسلمون الصادقون سوف يصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا لا محالة، لكن بعض الناس قد يعتلج في نفسه إن هذا الرجل يقتل أصحابه ويقول جاءني وحي، قد يرد سوء ظن من بعض من لم يرسخ الإيمان في قلبه، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الشكوك، ولأجل ذلك ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لما طلب منه أن ينفذ حكم الردة في بعض المنافقين، فقال كيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، يعني أن هذا ربما يكون فيه مجال للحديث، وهذا المجال للحديث ما يأتي فيه من تشويش على الشريعة الإسلامية، هذا التشويش على الشريعة الإسلامية فيه مفسدة، ومصلحة إقامة الحد على هؤلاء المنافقين مغمورة في جانب هذه المفسدة، فدرءا للمفسدة لم يقم عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم الحد مع علمه بنفاق بعضهم بأعيانهم. وقد أخبر حذيفة رضي الله عنه أمين سر الرسول صلى الله عليه وسلم، أخبره بأشخاص بأعيانهم وقال هؤلاء من أهل النفاق، فإذا هو يعرف على الحقيقة صلى الله عليه وسلم أشخاصا بأعيانهم بأنه من أهل النفاق، لكن يعرف ذلك عن طريق الوحي، ولم تقم البينة القاطعة التي تشهد عليهم بالنفاق، تشهد عليهم بكلمة الردة. ثم إنهم هؤلاء أيضا سوف يعلنون الإيمان، سوف لو قال لهم تتوبون سوف يتوبون ويعلنون التوبة، ويبقون يعلنون وقلوبهم مليئة بالنفاق. فسد هذا الباب لم يقم الرسول صلى الله عليه وسلم حد الرد على منافق، لئلا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه فيكون هذا مادة للتشويش على الشريعة وعلى صاحبها صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا على سد هذا الباب، وإن كان لم يرد عند المسلمين الصادقين أبدا، فإنه لما جاءت زوجته صفية تزوره وهو في المعتكف صلى الله عليه وسلم، فأرادت أن ترجع إلى حجرتها فرجع معها لأنها في ليل، فرآه رجلان من الصحابة وعرفاه وعرف أن هذه زوجته، فأسرع في المشي لم يقف ينتظران لأن معه امرأة. وهذا من إكرام الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الأدب الإسلامي، ما ينتظرونه هو معه امرأة. فأسرع في المشي فقال الرسول صلى الله عليه وسلم على رسلكما، يعني انتظرا. ثم قال لهم لما قرب منهم صاروا يفهمون كلامه، قال لهم إنها صفية، يعني ترى هذه المرأة التي معي هي صفية زوجتي. فاستعظم، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام؟ قالوا سبحان الله يا رسول الله، يعني هل يرد بأذهاننا شيء غير ذلك؟ من الذي من المسلمين يرد بذهنه أن هذه امرأة أجنبية مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الليل؟ ما ترد أبدا عند المسلمين، ولو وردت هذه الشكوك ما أسلموا ما صدقوه. فقالوا سبحان الله يا رسول الله، يعني هذا أمر عظيم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأخاف أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. فإذا كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم الوضوح التام، الوضوح التام في كل ما يأتي ويدر، ويفسر للناس تصرفاته وما يفعل لئلا يساء فهم ما يصنع. حتى لما وزع الغنائم في حنين وحصل عند بعض الناس شيء من الالتباس، جمع الصحابة الذين قيلت عندهم مقولة ليست صحيحة، جمع الناس وخطب فيهم وقال لهم وبين لهم الحكمة من تصرفه صلى الله عليه وسلم، وقال إن هذا المال الذي أعطيته لزعماء قبائل ولغير ذلك من غير المهاجرين والأنصار الأوائل إنما هو لعاعة من الدنيا أتألفهم بها على الإسلام، إنما هو لعاعة من الدنيا أتألفهم بها على الإسلام. فمعنى هذا إن هذا المال الذي دفعه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لإكرام هؤلاء، وإنما هو جزء من الجهاد. فهؤلاء الصحابة يدفعون دماءهم لإدخال الناس في دين الله عز وجل، فهل يعز عليهم أن يدفع شيء من المال وإن كان في الظاهر كثير لإدخال الناس في دين الله عز وجل؟ لا يعز عليهم. ولذلك لما اتضحت لهم الحكمة يعني بكوا وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما شكك في ذلك إلا أهل النفاق. رئيس الخوارج أو الرجل الذي خرج من ضده الخوارج اتهم الرسول صلى الله عليه وسلم في عدله، وقال له إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فهذا اتهام في إخلاصه صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم له أغراض أخرى ليست هي وجه الله، ولا شك أن هذه فرية عظيمة. ولأجل ذلك لا يلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم أن قام وقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، لا يلام بذلك. لما يسميه منافق في أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، رجل يطعن في نية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من جنس الباب الذي عندنا، هذا ما عظم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عظم الرسول، وإنما اتهمه في إرادته وأنه ما أراد بها وجه الله، وقال اعدل يا محمد فإنك لم تعد. إذن ماذا يريد محمد؟ يريد أغراضا أخرى والعياذ بالله. فهذا هو النفاق بعينه. أن يتهم صاحب الشريعة أنه حاف في حكمه وأنه ما يريد وجه الله عز وجل. فلأجل ذلك مع أن هذه المقولة لن يصدقها الأنصار ولا غيرهم من المؤمنين، ومع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الأنصار وتكلم فيهم وبين الحكمة، كل ذلك ليدفع التشويش عن أحكام الشريعة وعن تصرفاته صلى الله عليه وسلم، يبقى يقين الناس جميعا، لأن الناس بعضهم وإن كان فيه إيمان لكنه سماع للمنافقين، وفيكم سماعون لهم، يكون إيمانه ضعيف فيسمع بعض الأشياء ويكون ضعيف التفكير ولا يستطيع أن يزن الأمور بموازينها الصحيحة، فيحدث عنده تشويش، وهذا التشويش فيه ضرر على الإسلام وفيه ضرر على أحكام الإسلام وعلى نبي الإسلام. فلأجل هذه الحكمة العظيمة لم يطبق الرسول صلى الله عليه وسلم حد الردة على بعض المنافقين، على المنافقين عموما ما أطبق حد الردة. أما صحابته رضوان الله عليهم بعد ذلك فإنهم قد طبقوا حد الردة في المرتدين الذين يصرون على الردة، كما جاء مجموعة من الفرقة التي تسمى السبئية، وهي التي تؤلى علي رضي الله عنه وترى أن الله عز وجل حل في علي ويرفعونه فوق منزلته، وهؤلاء يعني هم سبب انتشار الغلو في علي رضي الله عنه وفي أهل البيت من كثير من الطوائف، سببهم هؤلاء الزنادقة، ورأسهم رجل يسمى عبد الله بن سبأ اليهودي. فإنهم وصل بهم هذا الغلو إلى أن يسجد منهم مجموعة سجودا لعلي بن أبي طالب، فقال لهم قال لهم ماذا ويحكم ماذا تصنعون؟ قالوا له أنت. قال ومن أنا؟ قالوا أنت الله. يعني تلاعب هذا الزنديق اليهودي اللي تظاهر بالإسلام بعقولهم إلى أن تصوروا أن الله عز وجل حل في علي بن أبي طالب. فقال سبحان الله، كيف أنا الله؟ أنا بشر مثلكم، أمشي في الأسواق وآكل الطعام، يعني علامات العجز وعلامات الحاجة وعلامات الافتقار بادية علي، شخص يحتاج إلى الطعام ويمشي في الأسواق وبشر ضعيف لا يدفع عن نفسه شيء، هل يكون هذا والله؟ الله له الكمال المطلق. ولذلك من جهل النصارى أنهم يجعلون عيسى هو الله، وعيسى بشر يرونه تعرض للصلب وتعرض للإهانة وتعرض إلى غير ذلك. فقال لهم كيف أكون أنا الله؟ فأصروا على ذلك، فلما أصروا أقام فيهم حد الردة لا وقتلهم، وحد الردة هو القتل، لكنه قتلهم بقتل شنيعة نظرا لهذا الجرم العظيم، وحرقهم بالنار، وقال بيتا مشهور: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نار، يعني أمرت بإشعال النار، ودعوت قنبرة الخادم الذي معه دعاه لأن يؤجج النار ويشعل النار، فحرقهم بالنار. ومع مكانة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأنه من الخلفاء الراشدين المهديين وهو الخليفة الرابع، ومع حب عبد الله بن عباس له وقربه منه، ومع هذا ما سكت عن حق. يعني انظروا إلى جهلة المبتدعة اللي يقولون أن الصحابة كتموا الحق، لو كان أحد يكتم حقا ولا ينكر على أحد لكان عبد الله بن عباس لا ينكر على علي بن أبي طالب لقربه منه ولأنه أصغر سن منه، عبد الله بن عباس من صغار الصحابة، ولقربه منه ابن عمه، ولمكانة علي أيضا، ومع هذا ما جامله وقال لو كنت أنا ما أحرقهم بالنار. لماذا؟ قال لأني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار، يعني لو أنا لقتلتهم بالسيف ولا أعذبهم بالنار. فهذا يدل على أن الصحابة من أحرص الناس على الحق، وأنهم لا تأخذهم مجاملة ولا لومة لائم، ولا يمكن أن يسكتوا عن حق وهم يعرفونه أبدا. ورجع علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى قول ابن عباس لأنه لم يكن يعرف ذلك، ولما دهاه الأمر واستعظمه قتلهم بأشنع قتله. وإلا فإن من المجمع عليه أن قتل المرتد يكون بالسيف ولا يكون بالتحريق، لا يكون بالتحريق بالنار. نعم. وبهذا نكتفي في درسنا في هذه الليلة، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.